21 سبتمبر اف ام تقدم التاريخ الأسود عن الوجه الخفي والأكثر بشاعة لأعداء الأمة المحمدية. بعد أن كنا قد تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي عن الجرائم الأمريكية والمجازر التي نفذها الأمريكيون بحق الملايين من مختلف شعوب العالم، ابتداء بقتل عشرات الملايين من الهنود الحمر السكان الأصليين للقارة الأمريكية والذين تم إبادتهم نهائيا من قبل الأمريكيين، وما إن دخل القرن العشرين حتى بلغت الهمجية الأمريكية ذروتها وشملت أغلب دول العالم، مرورا بالجرائم الأمريكية في الدومينيكا وجرائم الإبادة الجماعية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية عبر ما يسمى بالقصف السجادي وتدمير العديد من المدن المكتظة بالسكان، ومنها مدينتي روتردام في هولندا ودرزدن في ألمانيا، حيث قصفت الطائرات الأمريكية بشدة مدينة درزدن الألمانية، وبلغت شدة القصف حدا أزهقت فيه أرواح 150 ألف مدني، وتم تدمير 60% من المدينة بشكل كامل. وكذلك ما ارتكبه الأمريكيون في اليابان من خلال استخدام القنابل الذرية التي أزهقت مئات الآلاف من اليابانيين، حيث سجل التاريخ أن الولايات المتحدة أول من استخدم هذا النوع من الأسلحة الذرية الفتاكة في تلك الحرب. ولا تزال بشاعة تلك المأساة التي لم يستوعبها العقل البشري ماثلة في الأذهان، وتشير إلى مدى قسوة ووحشية وعدوانية النفسية الأمريكية. ومرورا بالجرائم الأمريكية في اليونان وكوريا وفيتنام وفي كولومبيا، حيث استخدمت الولايات المتحدة المواد الكيميائية في طريقة سميت بالتبخير، ودمرت بها مزارع البن لتهيئة الأرض لحفر مناجم الفحم، فشردت آلاف الفلاحين وتسببت في موت الآلاف. وهنا تعد الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة تستخدم اليورانيوم المنضب الذي يختزن في التربة لمدة 4000 عام، ويسبب تشوهات المواليد وآلاف الإصابات السرطانية. وفي لاوس عام 1964، حيث شنت القوات الأمريكية عدوانا على لاوس بذريعة دعم الحكومة الموالية لها، وشارك في هذا العدوان 50,000 عنصر من الجيش الأمريكي و1500 طائرة مقاتلة و40 سفينة حربية. وعلى مدار 9 أعوام أسقطت القوات الأمريكية أكثر من 270 مليون قنبلة عنقودية على لاوس، وهي أكثر من عدد القنابل العنقودية التي أسقطتها على ألمانيا واليابان معا خلال الحرب العالمية الثانية. واستكمالا لما تم تناوله في الحلقة السابقة، فإننا اليوم نستعرض معكم مزيدا من الجرائم الأمريكية والتدخلات التي أضيفت إلى التاريخ الأمريكي الدموي الطويل والذي تجلت فيه الوحشية الأمريكية ومحاولة الهيمنة على العالم وسعيها لتحقيق أهدافها الاستعمارية، حتى لو كان الثمن هو العبور على أشلاء وجثث شعوب بأكملها. بعد التدخل الأمريكي لدعم الانقلابات في كوبا وكوريا، نفذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في 9 أغسطس عام 1953 انقلابا ضد حكومة مصدق الوطنية في إيران، حيث قام بالتخطيط والتنفيذ كيم روزفلت حفيد تيودور روزفلت رئيس الولايات المتحدة خلال الفترة من 1901 حتى 1909. وفي 27 يونيو عام 1954 نفذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا عسكريا في غواتيمالا بعد أن قامت طائراتها بقصف عاصمة غواتيمالا وبعض المناطق لإنجاح الانقلاب العسكري ضد الحكومة. وفي 25 من يوليو عام 1958 تم احتلال لبنان عسكريا من قبل الأسطول السادس الأمريكي لتأييد حكومة كاميل شمعون، وعملت على إشعال حرب أهلية في لبنان استمرت سنوات طويلة أحرقت الأخضر واليابس. وفي ذات السياق في 8 من يوليو عام 1982 وصلت قطع الأسطول الأمريكي السادس إلى السواحل اللبنانية لإسناد القوات الصهيونية التي غزت لبنان في 5 من يونيو عام 82. عام 1968 دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا عسكريا يقوده سوهارتو ضد رئيس اندونيسيا سوكارنو الذي قاد البلاد نحو التحرير من اليابانيين ومن ثم الهولنديين، وقد تبع هذا الانقلاب حفلات اعدام راح ضحيتها مليون شخص من الاندونيسيين. عام 1969 ووفق برنامج فينيكس أي التصفية الجسدية، ارتكب كولبي كبير ممثلي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في فيتنام شخصيا مذابح في فيتنام الجنوبية، وبلغ مجموع ما قتله 40,000 شخص من الفيتناميين. وفي 20 من إبريل عام 1970 هاجم 32,000 جندي من القوات الأمريكية مدعمة 500 طائرة أمريكية و40 سفينة حربية تابعة للأسطول الأمريكي السابع الأراضي الكمبودية. وفي 5 من سبتمبر عام 1973 وجه الرئيس الأمريكي نيكسون تحذيرا إلى الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط من أن سياسة الربط بين زيادة أسعار البترول ومحاولتهم استخدام البترول لأغراض سياسية قد تؤدي إلى فقدهم أسواقهم، في إشارة إلى تدمير هذه الأسواق بالقوة العسكرية. ثم أعد الكونغرس الأمريكي بعد هذا التهديد بسنتين أي منتصف العام 1975 خطة لاحتلال آبار النفط في منطقة الخليج، وقد تمثلت الخطة على 5 نقاط هي: الاستيلاء على المنشآت النفطية في الخليج وحماية هذه المنشآت بما يحقق الأهداف الاستعمارية الأمريكية، وترميم الموجودات والمعدات المتضررة بسرعة، وتشغيل جميع المنشآت النفطية بدون مساعدة الدول المالكة. وفي 20 من أكتوبر عام 1977 أعلن جيمي سلزنجر وزير الطاقة الأمريكي أن الولايات المتحدة ربما يتعين عليها اللجوء يوما ما إلى احتلال مصادر البترول في منطقة الشرق الأوسط، وأن على الشعب الأمريكي أن يقدر الحاجة بضمان نوع من الأمن الفعلي لهذه المصادر، وهي الحاجة التي يمكن وصفها بأنها ضرورة عسكرية. لتعلن بعدها وزارة الدفاع الأمريكية في 5 من ديسمبر عام 79 أن حاملة الطائرات الأمريكية كواتي هوك ترافقها 5 سفن حربية للحراسة قد وصلت إلى منطقة الخليج التي توجد فيها من قبل حاملة الطائرات الأمريكية ميسواي على رأس قوة طوارئ، ويوجد على ظهر الحاملتين 133 طائرة تستطيع الوصول إلى مدخل الخليج. ثم تجمعت في بحر عمان في ديسمبر عام 1977 أضخم قوة بحرية أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة إصلاح تابعة للبحرية الأمريكية قد انضمت للأسطول الأمريكي في بحر عمان. في 22 من مايو عام 1984 الرئيس الأمريكي ريغان يبلغ الملك السعودي فهد بن عبد العزيز أن الولايات المتحدة تبحث القيام بعمل عسكري إذا دعت الضرورة لحماية ناقلات البترول في الخليج، وأنه من الضروري القيام بعمليات عسكرية أمريكية انطلاقا من الأراضي السعودية. في 11 من ديسمبر عام 1973 نفذت المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا ضد سلفاتور آليندي في تشيلي، وكانت نتيجة الانقلاب مقتل سلفاتور آليندي وإعدام 30,000 واعتقال 100,000 مواطن تشيلي. وفي 8 سبتمبر عام 1974 كشف ويليام كولب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الدور الذي لعبته المخابرات الأمريكية للتخلص من الرئيس آلندي، وذكر أن حكومة نيكسون سمحت بإنفاق أكثر من 8 ملايين دولار على أوجه نشاط المخابرات الأمريكية في تشيلي في الفترة من 1970 حتى 73، وذلك لعرقلة أعمال حكومة آلندي. في 23 يونيو عام 1977 مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض وقف إنتاج قنبلة نيترون، وهي قنبلة خطيرة وسلاح تدميري هائل يقتل مئات الآلاف من البشر دون أن يلحق أضرارا بالمنشآت أو المباني. وقد أكد على إنتاجها الرئيس الأمريكي كارتر في 14 يوليو عام 1977. وفي 2 أكتوبر عام 1978 اعترف الرئيس الأمريكي لأول مرة باستخدام الولايات المتحدة للأقمار الاصطناعية في التجسس على الكثير من الدول في آسيا وأوروبا، وهذا يعد انتهاكا وتحدي صارخ لكل القوانين والمعاهدات الدولية، ويعمل على تأجيج الصراع في العالم. وفي عام 1978 وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ترتكب مذبحة مروعة في غيانا من جماعة معبد الشمس، ثم ادعت وكالة المخابرات أنه حادث انتحار جماعي. وفي نوفمبر عام 1980 نفذت المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا بقيادة الكولونيل أكبر توناتوش، وقد نظم الانقلاب ونفذه مجرم الحرب الألماني كلاوس الذي احتضنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ذهب ضحية جرائمه ما يفوق بكثير ضحايا الجرائم التي ارتكبت في فرنسا أثناء الاحتلال الألماني. وفي حربها ضد الثورة الإسلامية في إيران، فقد سعت الإدارة الأمريكية إلى استخدام مختلف الوسائل الممكنة المباشرة وغير المباشرة لإفشال هذه الثورة، ففي 12 نوفمبر عام 79 وبغرض محاصرة الثورة الإسلامية الإيرانية جمدت الولايات المتحدة الأمريكية الودائع الإيرانية التي كان قد أودعها نظام الشاه في البنوك الأمريكية. وفي نهاية آذار عام 1980 زاد عدد السفن العسكرية الأمريكية عند سواحل إيران على 30. وفي 25 أبريل عام 1980 قامت مجموعة دلتا الأمريكية المكونة من القوات الخاصة بعملية اعتداء على الأراضي الإيرانية بحجة تحرير الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران، ولكن حسب الكثير من المعطيات كانت هذه العملية هي إشارة لتنفيذ انقلاب يقوم به العملاء الذين أرسلوا مسبقا إلى إيران بما في ذلك أنصار الشاه الذين هربوا أثناء الثورة الإسلامية إلى الخارج، وقد فشلت هذه العملية. عام 1981 فرضت الإدارة الأمريكية حربا ظالمة على الثورة الإسلامية في إيران بقيادة صدام حسين وتمويل آل سعود وأمراء الخليج، واستمرت 8 سنوات استخدمت فيها أفتك أنواع الأسلحة التدميرية والكيميائية، وارتكبت فيها أفظع المجازر بحق الإيرانيين، كما ذهب ضحيتها 2 مليون شخص من أبناء الشعبين الإيراني والعراقي. وفي 30 مارس عام 1980 اغتالت المخابرات المركزية الأمريكية المونسينور روميرو رئيس أساقفة السلفادور بينما كان يرعى قدسا كنسيا. في ديسمبر عام 1981 قامت كتيبة أتلاكاتل المتوحشة والمرتبطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتنفيذ مجزرة دموية في السلفادور، راح ضحيتها الآلاف من السلفادوريين، والقيام بعمليات اغتصاب وحرق لنساء وأطفال من أبناء الشعب السلفادوري. وفي نفس السياق في 6 أبريل عام 84 جدد مجلس الشيوخ الأمريكي التشريع للحكومة الأمريكية في الاستمرار بإقامة قواعد حربية ومنشآت عسكرية في هندوراس لاستخدامها ضد الثوار في السلفادور وضد حكومة نيكاراغو التي تعترف بها الحكومة الأمريكية. وفي يونيو عام 1981 أعدت الحكومة الأمريكية استراتيجية عسكرية جديدة تقضي بضرورة أن تكون القوات الأمريكية على استعداد لشن حربين كبيرتين في آن واحد، إحداهما في أوروبا والثانية في الشرق الأوسط. في 26 نوفمبر عام 1981 وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجند المرتزقة بالاشتراك مع المخابرات الأفريقية الجنوبية الذين تمولهم أمريكا وترسلهم تحت غطاء فريق لعبة الرجبي للقيام بانقلاب عسكري في جزر سيشل. وفي 25 فبراير عام 1982 قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات لمقاطعة البترول الليبي وفرض حظر على بيع المعدات البترولية والإلكترونية لليبيا. عام 1983 أثناء تدريبات واسعة النطاق لقوات الانتشار السريع الأمريكية برايت ستار، قامت الطائرات الاستراتيجية القاذفة للقنابل ب 52 قصف تدميري على الحدود الليبية. وفي محاولة لاستفزاز الجيش الليبي في يوليو عام 1984 أعلن البنتاغون عن أن طائرات أمريكية مقاتلة قامت بمناورات جوية فوق خليج سرت قرب الساحل الليبي دون أي اعتراض من القوات الليبية. وفي 7 يونيو عام 1982 وبعد معارك دامية وجرائم حرب بحق شعب تشاد، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إيصال عميلها حسين حبري إلى الحكم بعد أن أنفقت أكثر من 10 مليارات دولار من أجل الوصول لذلك. في 25 أكتوبر عام 1983 قامت القوات الأمريكية بهجوم على غرينادا إحدى أصغر دول العالم وانتهكت سيادتها بوحشية حاملة الدمار والموت لساكنيها الآمنين الذين نهضوا للدفاع عن وطنهم. واحتلت القوات الأمريكية الجزيرة، وقد أطلقت الإدارة الأمريكية كذبة تقول إن الطلاب الأمريكيين تعرضوا للخطر وذلك لتبرير عدوانها على الجزيرة.
أمريكا أمريكا ما تعني يا أبتا، إني أسمع دوما الموت لأمريكا.
أمريكا تعني يا ولدي مجزرة في لبنان وجنين وفي الأفغان ومذابح في بغداد وغزة ليس لها حسبان.
هل هذا يا أبتا تفعله أمريكا والعالم وأسفا يمنحها تبريكا؟
أمريكا يا ولدي الغالي هذا المشهد، هذا المشهد طفل مذبوح يتمدد، أم تصرخ حزنا وكمت. وأب معتقل أو مقعد وفتى بكرامته استشهد ويتيم يا حربة قلبي يفتقد الأمة بدمع الخد يفتقد الأمة بدمع الخد
بغداد تنادي يا وطن تقول تنادينا بغداد تنادي يا وطن تقول تنادينا يا شعب الحكمة فلتحضر هيمنة الأمريكان يا شعب العزة
وعزتنا في عوالي الرماح
مستباح وعرض مباح كفى شعبنا فوقة وانبطاح متى نستفيد ونسعى جميعا لجمع الشتات ونار الجراح
فهيا ينبذ الحد والتنهض
فأنت أخي ربنا واحد وقائدنا المصطفى للنجاة
اتحاد الأيادي معا نرفع الصوت في كل ساعة
مصطفى وعرض مباح كفى شعبنا فوقة وانبطاح متى نستفيد ونسعى جميعا لجمع الشتات ونار الجراح
شعب أقوى سلاح
إلى الفجر تمضي جحافلنا نصفق في بهجة وانشراح
والثورة طالت نحن لا وسأل
يمني حر ذاك أنا
إلى هنا سمعنا في كل مكان نقول قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نشكركم على طيب المتابعة ونحن على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم في حلقة أخرى ومحطة أخرى وجريمة أخرى في برنامج التاريخ الأسود. دمتم والوطن في رعاية الله.
التاريخ الأسود عن الوجه الخفي والأكثر بشاعة لأعداء الأمة المحمدية.